وقفات تربوية للشيخ سعيد عبد العظيم.
الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا بفضل الله القرآن به يمشي رسول الله فوق الأرض إنسانا. هو الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، من توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. لابد من تعليق القلوب بربها في جلب النفع وفي دفع الضر، ولابد من مجاهدة النفس بحيث أن المعاني التي تعلمناها من دين الله تبارك وتعالى لابد وأن تكون واقعا في حياتنا الخاصة والعامة. ومن أعظم العبادات والقربات ما تعلق بالقلوب، العبادات القلبية، بمعنى لا تقل أبدا عن العبادات البدنية. فالتوكل والرجاء والإنابة والخوف من الله تبارك وتعالى من أجل العبادات. والتوحيد الذي نتعلمه ونركز عليه ونقول التوحيد أولا لو كانوا يعلمون، وأهم شيء هي العقيدة، هذا حق. والتوحيد هذا لابد من ترجمته إلى عمل، بمعنى قرأنا عن التوكل، فهل صار واقعا في حياتنا؟ نحتاج لتوحيد عملي سلوكي، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وإذا كان الأمر يتطلب مجاهدة فلا بأس بذلك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. دخل صحابي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فرأى غلاما يحسن الصلاة، فقال: ابن من أنت؟ قال: أنا يتيم الأبوين. قال: أما تتخذني أبا لك؟ قال: إن جعت تطعمني؟ قال: نعم. قال: وإن عريت تكسوني؟ قال: نعم. قال: وإن مرضت تشفيني؟ قال: هذا ليس إلي. قال: وإن مت تحييني؟ قال: هذا ليس إلى أحد من الخلق. قال: فخلني للذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فقال الصحابي: آمنت بالله، من توكل على الله كفاه. والبعض موفق مسدد، والتوفيق والتسديد لا تحده الحدود، لا يعرف سنا بعينها، وإلا فهذا غلام موفق هدي إلى صراط مستقيم. أحسن الإجابة وأحسن أيضا العمل والسلوك. وربنا تبارك وتعالى لا يضيع أولياءه، لا يضيع أهله. حكى ابن الجوزي عن عبد الواحد بن زيد قال: ركبنا سفينة فانكسرت بنا بعرض البحر فأرفأتنا إلى جزيرة. يقول عبد الواحد: فوجدنا رجلا يعبد صنما، فقلنا: ما تعبد؟ فأشار لهذا الصنم. قال: وأنتم ما تعبدون؟ قلنا: نعبد الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي الأحياء والأموات قضاؤه. قال: فما دليلكم عليه؟ قلنا: بعث إلينا رسولا. قال: وأين هو؟ قلنا: قبضه الله إليه. قال: فما علامتكم عليه؟ قلنا: ترك لنا كتاب الملك. قال: أروني. يقول عبد الواحد: فدفعنا له مصحفا، فقال: لا أحسن هذا، أي أنه لا يحسن القراءة. يقول: فقرأنا له سورة من كتاب الله وهو يبكي ويقول: ما ينبغي أي أن يكون هذا لمن كان هذا كلامه أن يعصى. قال عبد الواحد: فعلمناه من شرائع الإسلام حتى أوان الليل فصلينا ونمنا، فسأل: أمولاكم الذي تعبدونه ينام؟ قلنا: مولانا حي قيوم لا ينام. قال: بئس العبيد أنتم، تنامون ومولاكم لا ينام. يقول: فتعجبنا من أمره وسرنا حتى بلغنا عبادان فدفعنا له مالا. فقال: سبحان الله، دللتموني على طريق لم تسلكوه، إني كنت أعبد صنما في البحر فلم يضيعني، فكيف بعد ما عرفته؟ وكأن يعني القلب لما يتعلق بالله تحدث حالة من حالات الشبع، وربنا تبارك وتعالى هو الغني الحميد. عندما تتواجد الثقة على مثل هذا النحو، العبد يحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى. وكان أبو حازم لما سئل عن شكر اليدين وشكر البطن ومعنى الزهد، قال: أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يد نفسك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. فالعبد ينبغي عليه أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن يحسن المسير إليه، ويثق فيما عند الله جل وعلا أوثق من ثقته بما في يد نفسه، بمعنى لا يطمئن لا لمال ولا لجاه ولا لسلطان، فكل هذه الأعراض تزول، والنفس إلى موت والمال إلى فوت، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فيثق بما في يد الله تبارك وتعالى، ولأن الله تبارك وتعالى ضمن له الرزق كما ضمن له الأجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي الحديث: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانة. فالتوكل من أعظم الأسباب التي نأخذ بها. إن كان الناس يفرقون بين التوكل وبين التواكل، التوكل العلماء فسروه بإغلاق الباب، بإطفاء السراج، فسروه بمعان مادية سببية على مثل هذا النحو، وحقيقته تعليق القلب بالله جل وعلا في جلب النفع وفي دفع الضر، ولأن الأمور تجري بقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لما سئل حاتم الأصم عما أدخله في التوكل على الله تبارك وتعالى، قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت بذلك نفسي، وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فأنا مشغول به، ورأيت الموت يأتي بغتة فقلت أبادره، ورأيت الناس ينظرون إلى ظاهري والله ينظر إلى باطني، فرأيت أن مراقبته أولى وأحرى. هذه الأسباب التي دعته للتوكل على الله تبارك وتعالى. إنسان عنده نظر، عنده فقه حقيقي دعاه للتوكل على الله جل وعلا، وكان من أوائل هذه المسائل قال: علمت أن رزقي لن يأخذه غير. وهذا ما يعبر به البعض عندما يقولون: لو كان الرزق في حنك السبع ستناله حتما لا محالة. وبالتالي الإنسان يطيب نفسا، لا داعي أبدا لشح خالع، ولا داعي لبخل مثلا، لا داعي أبدا لطمع وأن يتطلع الإنسان لما في أيدي الناس، لا داعي لأن تذل نفسك. يقول: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت بذلك نفسي، وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فأنا مشغول به، كل امرئ بما كسب رهين، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الكل ساقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية. وبالتالي فعلي أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، يطرح حسابات المخلوقين، وخصوصا الكل فقير وضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال: ورأيت الموت يأتي بغتة، فقلت أبادره، ما شأن من علم أن الموت سيفجأه وقد يأتي في هذه اللحظة إلا أن يحيى طاعة الوقت، أن يعيش حياة العبودية، أن يقيم الحق في الخلق. علمت أن الموت يأتي بغتة فقلت أبادر، وكأنه في سباق مع الموت. قال: ورأيت الناس ينظرون إلى ظاهري والله ينظر إلى باطني، فرأيت أن مراقبته أولى وأحرى. والبعض يحرص على أن يزخرف هيئته، أن يزين صورته، أن يجمل شكله أمام المخلوقين. الرب مطلع ورقيب، لا تخفى عليه خافية. قال: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد.
والإسلام ربنا ورب العرش أعطانا، والإسلام ربنا ورب العرش أعطانا.
لما نقرأ السنن والسير، وطبعا منهجنا هو منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، للأسف الشديد اللوثة المادية تمكنت منا ومن الخلق، وجرت منا مجرى الدم من العروق، صرنا نعول على الحول وعلى الطول، وخالق الأسباب قادر على تعطيلها. يعني ومن الأقوال حتى الجميلة: ليكن عملك هنا ونظرك في السماء، عملك هنا وحساباتك حسابات أخروية. بمعنى أن الإنسان يحسن التوكل على الله وينظر فيما كان عليه من علم نافع وعمل صالح، كان حلهم وترحالهم، إقدامهم وإحجامهم، حركاتهم وسكناتهم، كانت طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. والقلب متى تعلق بالله، ربنا لا يضيع أولياءه، لا يضيع أهله. يعني انظروا في قصة نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، لما قذف في النار ما الذي فعل؟ هل حتى تعلق مثلا بشيء لإطفاء الحريق، أو فكر في عضلات مثلا، أو في خطة كما يحلو للبعض أن يقول سأعمل خطة جهنمية يعول على الحول أو على الطول وعلى العضلات الفتاكة، سأفعل حركة مثلا ينجو بها من النار؟ يعني والله قد تكون أسباب، ومن الممكن أن يأخذ الإنسان بها، وأسباب مرسومة في الشرع مباحة ومشروعة، ولكن أنا أقول أن التوكل على الله من أعظم هذه الأسباب، أن يقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل في مواجهة العدو الإنسي والجني، في مواجهة المكائد والخطط والمؤامرات. هذا القول يكفيه، عندما يخرج القول من القلب قبل اللسان تكون النجاة بإذن الله تعالى. نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لما قذف في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، كانت النار بردا وسلاما عليه. يحكى أن جبريل جاء يقول له: ألك حاجة؟ قال: أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. والمعلوم طبعا أن جبريل ما يأتي إلا يعني تنفيذا لأمر ربه تبارك وتعالى، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وعلى الرغم من ذلك لما يقول لنبي الله إبراهيم ألك حاجة، قال: أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. فكانت النار بردا وسلاما عليه. لما ننظر في قصته مع هاجر، وكيف أنه تركها بهذا المكان القفر، هي وولده الوحيد إسماعيل، يعني مكان طبعا موحش، ولعل البعض ينظر إلى هذا الموقف على أنه موقف إضاعة، موقف قسوة، موقف كذا أو كذا. لا أبدا، هو ما فعل ذلك إلا نزولا على أمر ربه، ويقينا أن الله تبارك وتعالى لا يضيع أولياءه، لا يضيع أهله. بتحكي كتب السنن والسير أن هاجر لما تركها على مثل هذا النحو في هذا المكان القفر، تعلقت به وقالت الله أمرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت فإنه لن يضيعنا. وقد كان حينبع ماء زمزم وتكون الآيات البينات سعة سعي المجهود بين الصفا والمروة، ونبع ماء زمزم من تحت قدم نبي الله إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. هذه آية بينة، يعني كان النبع على مثل هذا النحو، والناس ليس فقط يحرصون على الشرب من ماء زمزم والوضوء به، لا يحملون إلى أهليهم وإلى ذويهم من ماء زمزم آية كما ذكرنا. فربنا تبارك وتعالى لا يضيع أولياءه، ويحوم الطير وتأتي قبيلة جرهم وتسكن هذا المكان ويعمر هذا المكان ويصير مهوى الأفئدة، الناس يأتونه من كل أوب سحيق وفج عميق ليشهدوا منافع لهم. لما نتأمل قصة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، وكان يعني كما يقولون بين شقي راحة، مهلكة من الأمام ومهلكة من الخلف، بمعنى فرعون خلفه ووراءه والبحر أمامه، نقول هلكة محققة. والبعض يحلو له أن يقول الواحد زائد واحد تساوي اثنين، لا، مع الطاعات والقربات المسألة قد تختلف، وهذا يحتاج إلى حديث طويل ليس هذا موضعه. وإلا فنبي الله موسى لما قالت له بنو إسرائيل إن لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. يقول العلماء ما كاد يقولها وإلا وأمر أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، قلب معلق بالله. وبنو إسرائيل طبعا بطباع مادية ومع ضعف الإيمان أحسوا أنها الهلكة، إن لمدركون. ما كان من نبي الله موسى إلا أن قال كلا على جهة التحقق والثقة فيما عند الله وأن الله تبارك وتعالى لن يضيعه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما كذا يقولها إلا وأمر أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، وكانت آية بينة، وكان البحر سبب هلكة الفرعون وسببا في نجاة نبي الله موسى ومن آمن معه. هذا كله يدعوننا لأن نتوكل على الله حق التوكل، أن نحسن المسيرة إليه، أن نطمع فيما عنده. هو الغني والحميد سبحانه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. ما عجيب الأمر طبعا إن الإنسان يعلق قلبه بفقير، وميت يعلق قلبه بميت، وميت يطمع في ميت، وكل من فوق التراب تراب. ولما كان يوم الأحزاب وأتت قريش وغطفان والأحلف أتوا لغزو المدينة، يقول سبحانه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. وضرب الصحابة يومئذ شدة البرد وشدة الجوع وشدة الخوف، ولكن ما الذي قالوه على جهة التحقق؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. فكانت النتيجة نصر في يوم الأحزاب. ولما كان يوم حمراء الأسد صبيحة يوم أحد، وتعلمون ما الذي حدث في يوم أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه، قتل 70 من خيرة الله من خلقه. فصبيحة يوم أحد استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ما بهم من جراح لملاقات المشركين، وكان هذا الموقف العظيم. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. ألا يسعنا اليوم في مواجهة يهود وفي مواجهة أمريكان أن نعود إلى إيماننا عودا حميدة، أن نوثق الصلة بالله، وما النصر إلا من عند الله، أن نحسن التوكل عليه جل في علاه، بدلا من التعويل على الحول والطول، وبدلا من حالات التهويل والتهوين التي تحدث، لا بأس بإعداد مادي، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ولكن هذا لا يمنع أبدا من إعمال معاني الإيمان والتوكل على الله جل وعلا في مواجهة شياطين الإنس والجن، في مواجهة أمريكان ويهود واتحاد أوروبي بيكيد لهذه الأمة. نعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى، نتوكل عليه ونحسن المسيرة إليه، ونقول بلسان الحال قبل المقال: على الله توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. التوكل على الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب سعة الرزق، من أعظم أسباب النصر، من أعظم أسباب تحقيق الخير في العاجل والآجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. كلمة طيبة لو أحسنها الإنسان، لو أحسن. انظروا لما يخرج العبد مثلا من بيته فيقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يتنحى الشيطان ويقول لآخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي. كلمات طيبة نتعلمها ونعلمها أبناءنا ونعلمها الناس جميعا، هتحصل بها الكفاية، هتحصل بها السلامة والنجاة. صرنا لا نعول إلا على الأسباب المادية، ولا بأس بذلك كما ذكرت وأكرر، ولكن هذا لا يمنع أبدا من إعمال معاني الإيمان، هي من أعظم الأسباب التي نأخذ بها، والتي تحتاج إلى نوع من المجاهدة، وخصوصا مع غربة الحال وانحراف الأوضاع عن منهج الله تبارك وتعالى. لما ننظر في الأسباب التي تأخذ بها الأفراد والدول والجماعات كلها وكأنها تخلو من معاني الإيمان، انفصلت الأرض عن السماء، انفصلت الدنيا عن الآخرة، وهذا كله يحتاج إلى جهاد كبير حتى تستقيم الحسبة، وإلا فهذا الفصل المريب يحتاج إلى مراجعة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه وإحسان المسير إليه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا، بفضل الله قرآنا، به يمشي رسول الله فوق الأرض إنسانا. هو الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا، الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا، بفضل الله قرآنا، به يمشي رسول الله فوق الأرض إنسانا. هو الإسلام.